بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من المطالب الشرعية أيها الإخوة التي على طالب العلم أن يتعاهد نفسه بها وأن يحاسب نفسه ويوبخها على التقصير فيها أو التكاسل عن طلبها أو دنو الهمة عن حسن التحصيل لها، هو العلم الشرعي. فإن العلم الشرعي أيها الإخوة من أعظم المطالب العلمية الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المطلب الجليل والمقصد العظيم لا ينبغي أن تفتر عنه همة طالب العلم، بل يجب الاستمرار والمداومة على التلقي والتحصيل. ولو حصل أيها الإخوة والأخوات ما حصل من العوارض، ولو وجد ما وجد من المعوقات، ولو تعدد ما تعدد من الصوارف الكثيرة، فلا بد أن يروض طالب العلم نفسه على الاستمرار في التحصيل والمداومة على التلقي حتى يظفر بالأجور العظيمة ويفوز بتحصيل المسائل العلمية التي تقربه إلى الله عز وجل. أقول هذا أيها الإخوة أيضا، أعني لابد على طالب العلم أن يروض نفسه على المداومة ولو كان ما كان من الأمور المعيقة، لأن بالعلم الشرعي تزكو النفوس وتكمل الفطر السليمة وتصح العقول وتزداد نورا على نور يوما بعد يوم، وتقوى القلوب. تقوى في أي شيء؟ تقوى رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وتزداد تعلقا بالله جل وعلا وحبا له، وترتقي بسبب ذلك درجات عند الله جل وعلا وزيادة في الخير يوما بعد يوم، واجتهادا في دروب الطاعة ساعة بعد ساعة. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم أيها الإخوة الفوائد العلمية التي يقررها العلماء، فإن الفوائد بمثابة القاعدة و الأصل في الحقيقة في كثير من الأحيان التي يبني عليها طالب العلم عددا من المسائل أو المباحث أو الأحكام ونحو ذلك. سبق لنا أيها الإخوة في الدرس السابق عدد من الفوائد، من خلال كلام أهل العلم. وفي هذه الليلة إن شاء الله نقف على فوائد أخرى لعلها أن تقوي عزائمنا وتكون عونا لنا على حسن الصلة بربنا جل وعلا. سبق في اللقاء الماضي ذكر كم فائدة؟ 4 فوائد. الفائدة الخامسة وهي بداية درس هذه الليلة في قول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المعنى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. يسرنا يعني سهلنا تلاوة هذا القرآن وقراءته على الألسنة، وهونا حفظ ألفاظه، وهونا ويسرنا فهم معانيه وإدراك مراميه والوصول إلى مقاصده. ولقد يسرنا القرآن للذكر. الذكر هنا أيها الإخوة يشمل أحكام الحلال والحرام والأمر والنهي، ويشمل أيضا الأخبار الصادقة ومسائل العقائد النافعة ونحو ذلك. كل هذا يدخل في مسمى الذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من متذكر بهذا القرآن ومتعظ به ومنزجر بأوامره ونواهيه ومسائله وعقائده ونحو ذلك، فهل من مدكر. هذا أيها الإخوة يعني معنى الآية من حيث الإجمال. هذا التيسير من الله جل وعلا لكتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. يندرج تحته عدد من أنواع التيسير. عندما قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر، تيسير ماذا؟ هناك أنواع من التيسير تدخل في هذا اللفظ القرآني. بيّن ذلك ابن القيم أيها الإخوة في كتابه الصواعق المرسلة، حيث قال رحمه الله تعالى: فتيسير القرآن للذكر يتضمن أنواعا من التيسير، أحدها تيسير ألفاظه للحفظ، الثاني تيسير معانيه للفهم، الثالث تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. انتهى كلامه رحمه الله. ويمكن أيها الإخوة والأخوات أن يضاف أيضا إلى كلام ابن القيم من أنواع التيسير، فيقال: تيسير الاستشفاء به واستعماله في التداوي من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية على حسب ما وردت به النصوص. وأيضا يقال من أنواع التيسير تيسير الاهتداء به والوصول إلى الحقائق والصواب في المسائل، إلى غير ذلك من أنواع التيسير التي تدخل وتندرج في ضمن هذا اللفظ: ولقد يسرنا القرآن للذكر. كل هذه الأنواع إخواني وأخواتي وأمثالها تدعونا إلى أي شيء؟ تدعونا إلى ضرورة التدبر للقرآن والتعقل لمعانيه وألفاظه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي دعانا إلى ذلك وحثنا عليه، بل إنه جل وعلا ذمه من لم يتدبر القرآن ويتفهمه. وهذه الجزئية فصلت الكلام فيها أكثر في شرح الأصول الستة في الأصل السادس، من شاء منكم الرجوع فليرجع. هذه الآية أيها الإخوة على اختصارها فيها فوائد. الفائدة الأولى، رحمة الله جل وعلا بعباده أن يسر لهم تلاوة كلامه وفهم كلامه والعمل بهذا الكلام العظيم والاستشفاء به والوصول للاهتداء إلى الحق به إلى غير ذلك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كلمة عظيمة، قال: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فيها فائدة ثانية، وهي الحث على الإقبال على القرآن والعناية به وبأنواع التيسير التي نبه عليها العلماء. وهذه الفائدة نأخذها من قول الله جل وعلا: فهل من مدكر، يعني هل من متعظ متذكر. وهذا كأن فيه الحث على ماذا؟ على الاهتمام بالقرآن. وهذا يعني أيها الإخوة أن من أقبل على القرآن أعين على القيام بحق هذا القرآن. ولهذا قال بعض السلف عند هذه الآية، قال: هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ الفائدة الثالثة أيها الإخوة، أن السبيل لموعظة النفس والطريقة لإصلاحها وزجرها عن الشر هو القرآن، لأن الله قال في الآية: فهل من مدكر. وسبق أن معنى مدكر يعني متعظ ومنزجر، والقرآن موعظة كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور الآية. الفائدة الرابعة، أن على الخلق اللجوء إلى الله جل وعلا في طلب تيسير القرآن عليهم، لأن التيسير بيده والتسهيل من عنده تبارك وتعالى على عباده، لأن الله في الآية هنا أضاف التيسير إلى نفسه، قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهذا يعني إخواني أن نطلب التيسير من الله، فإذا كان هو الميسر إذن نسعى إلى أن نطلب هذا التيسير منه تبارك وتعالى حتى نصل إلى فهم كتابه كما يريد جل وعلا ويحب ويرضى. هذا ما يتعلق بهذه الفائدة التي في قوله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر. ننتقل إلى الفائدة السادسة وهي مهمة لصلتها ببابين، باب الاعتقاد وباب الأخلاق، وعنونت لها بأثر الاعتقاد على الأخلاق والسلوك. أثر الاعتقاد على الأخلاق وعلى السلوك، وهذا موضوع واسع وكبير، لكني في هذه الدقائق أيها الإخوة الأخوات أشير إشارة، أسأل الله أن تكون فاتحة خير عليكم وطريقا إلى الاستزادة من هذا الموضوع والاهتمام به. تقدم معنا إخواني مرارا في غير ما مناسبة أن من مقاصد وأهداف بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو تعريف العباد بالله تبارك وتعالى وبيان ما لله من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى ومن الأفعال الحكيمة له تبارك وتعالى، إلا أن هذا التعريف بالله للعباد لا بد أن يكون قائما ومبنيا على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام، فبدون طريق الرسل لا يمكن أن يعرف العباد ربهم المعرفة الصحيحة. وأسعد الناس أيها الإخوة بهذا المنهاج هم أهل السنة والجماعة، أسعد الناس بمنهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام في تعريف العباد بربهم جل وعلا هم أهل السنة والجماعة الذين وفقوا لاتباع السنة والأخذ بها والتمسك بها ووفقوا للاجتماع عليها. لما كانت أيها الإخوة عقيدة أهل السنة قائمة على هذا المنهاج كانت سريعة النفوذ إلى القلوب وسريعة التأثير في النفوس. لماذا؟ لأن أصول أهل السنة وقواعد أهل السنة وعقيدة أهل السنة موافقة للعقل ومتوافقة مع الفطرة السليمة التي خلق الله جل وعلا الخلق عليها. من عجائب أيها الإخوة هذه العقيدة الصحيحة وهذه الأصول العظيمة أنها عقيدة مؤثرة في القلب وفي القول وفي العمل وفي الأخلاق، فبصلاح الاعتقاد إخواني تصلح جميع هذه الأشياء، الأقوال والأعمال والقلوب والسلوك، وبفسادها تفسد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله هنا كلمة عظيمة أتمنى أن نحفرها في أذهاننا، منبها على هذه المسألة الكبيرة وهي أثر الاعتقاد على السلوك والأخلاق. قال رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة: إن الأعمال الصالحة والفاسدة نتائج الاعتقادات الصحيحة والباطلة. مرة أخرى: إن الأعمال الصالحة والفاسدة أي والأعمال الفاسدة نتائج الاعتقادات الصحيحة والباطلة. إذن بصلاح المعتقد يصلح سائر العمل، وبفساد المعتقد يفسد العمل. وهذا يعني أيها الإخوة الأخوات أن الأصول إذا كانت فاسدة كانت الفروع والأعمال أفسد، وإذا كانت الأصول والثوابت والقواعد صالحة كانت الفروع والأعمال أصلح. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثال الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، وهذه العقيدة الصحيحة. العقيدة الفاسدة قال جل وعلا في شأنها: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهذا مثال الكلمة الخبيثة وهي الشرك بالله عز وجل. وهذا مثال عظيم أيها الإخوة، يحتاج في الحقيقة إلى درس مستقل، لكن أحيل إخواني وأخواتي إلى محاضرة أو خطبة للشيخ عبد الرزاق في تفصيل هذه الكلمة وبيان وشرح هذا المثل العظيم. والذي يهمنا هنا أخواني هو أن نتنبه إلى أن للاعتقاد الصحيح في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذا لتحقيق الإيمان الصحيح المطلوب في الكتاب والسنة، أقول له الأثر البالغ في تقويم السلوك وفي ضبط الأخلاق والأعمال، وكذا في الاستقامة على الشرع في جميع الظروف وسائر الأحوال التي يمر بها الإنسان، فإن للاعتقاد الصحيح أثرا بالغا عليه، سواء عند القلاقل وعند الفتن، أو كان في حال الصحة والعافية، أو في حال التواصل والتعاملات الاجتماعية، أو في حال الصحة والمرض ونزول الكرب، فإن للاعتقاد الصحيح الأثر الكبير على ماذا؟ على أخلاق الإنسان وعلى سلوكه وعلى تصرفاته. إليكم هذا المثال: قرئ على علقمة رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. سئل علقمة رحمه الله عن هذه الآية فماذا قال فيها؟ قال رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا هو أثر أي شيء؟ أثر الاعتقاد والإيمان الصحيح على صاحبه، الرضا والتسليم لهذا الحكم الكوني القدري. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاءت هداية القلب نتيجة ماذا؟ نتيجة الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا. لما كان الاعتقاد في الله عز وجل صحيحا سليما قائما على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام، كانت هذه النتيجة الطيبة الحميدة المباركة له عند هذه الحال وهذا الظرف. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وليس هذا فقط، بل إنه يهدى أيضا إلى الاسترجاع وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يهدى إلى الصبر على هذا الابتلاء الذي نزل به، يهدى لاتباع السنة على القيام بالمشروع في هذا الظرف الذي حل ونزل به. وهكذا أيها الإخوة والأخوات تفعل العقيدة السليمة الأعاجيب بأصحابها. وتأثير الاعتقاد على السلوك والأخلاق أيها الإخوة نبه عليه عدد من العلماء، ولهذا كان بعض المصنفين في كتب العقائد ماذا يفعلون؟ يختمون كتبهم ببيان الأخلاق والسلوك والتعاملات، كما فعل من؟ الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكما فعل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العقيدة الواسطية، وهذا تنبيه منهم رحمهم الله تعالى على هذا الأمر. من تأثير الاعتقاد الصحيح على أهله أيها الإخوة، وهذا أمر هام فتنبهوا له، أن الاعتقاد الصحيح وتبني هذه الثوابت العظيمة والقواعد الجليلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أبواب الغيبيات، أقول من تأثيره أنه من أسباب مضاعفة الأعمال، ومن أسباب تكثير الأجور، ومن أسباب زيادة الحسنات على صاحبه. لأن أيها الإخوة الاعتقاد الصحيح يغرس في النفس حب العمل الصالح، وينمي فيها حسن الظن بالله جل وعلا، ويقوي الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى، ويزيد في القلب الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، ويدعوه إلى بذل الجهد في طلب مرضاة الله جل وعلا. ولو لم يكن من فضائل وآثار الاعتقاد الصحيح إلا هذه الفضيلة لكفى بذلك حثا على دراسة العقيدة وعلى الاهتمام بها. وهذه المسألة أيها الإخوة نبه عليها الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في فتيا له عن الأسباب التي يضاعف بها الثواب ويكثر بسببها وتكثر بسببها الأجور. ما هي هذه الأسباب؟ فأجاب رحمه الله تعالى بجواب طويل مبينا تلك الأسباب، فذكر من ضمن ما ذكر قال ومن أسباب المضاعفة يعني للأعمال صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير، فإن أهل السنة والجماعة المحضة يعني الخالصة التي لم يشبها أي بدعة أو مخالفة، فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. قال رحمه الله ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. وهذا تنبيه على أن الاعتقاد يؤثر في مضاعفة العمل، وأن الإنسان لو حصل عنده شيء من التقصير لكن ما دام أنه على سنة وعلى اعتقاد صحيح فإن لهذا الاعتقاد الأثر الكبير في مضاعفة عمله. قال رحمه الله: ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. قال: وجه الاعتبار، يعني وجه ذلك، أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون ضالا متأولا. انتهى كلامه رحمه الله. وارجعوا إلى شرح هذا الكلام وتفصيله بالأدلة إلى هذه الرسالة الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، شرح الشيخ محمد إبراهيم الحمد وفقه الله. كل هذه الآثار أيها الإخوة وغيرها لهذه العقيدة العظيمة لتدعونا دعوة كبيرة إلى العناية بهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلى تفهمها وإلى تعقل معانيها وإلى تدبرها وإلى العمل بها والدعوة إليها. وبهذا تنتهي هذه الفائدة السادسة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى كل خير، وأن يجعلنا ممن صلحت عقائدهم وصلحت أعمالهم، وأن يختم لي ولكم بخير، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. إذا في شيء 5 دقائق وإلى نصرف. قال مانس رقاد اليوم. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.